guys.
Jasper.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني لابن قدامة. في شيء؟ في صوت؟ خفيف ضعيف؟ في صوت يا شيخ؟ تسمع الصوت؟ وقد وصلنا إلى قول المؤلف، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، من قال مرة أجزأ. صوت واضح؟ طبعا نحن الآن ندرس باب صفة الصلاة. تحدثنا فيما سبق عن تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، واليوم سيكون الحديث عن أذكار الركوع. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، وإن قال مرة أجزأه. وجملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود ولنا.
أحسنت. إذن هنا خلاف بين الجمهور والإمام مالك. الإمام مالك يقول ليس هناك ذكر محدد، اذكر الله بما شئت. والجمهور يقولون أن الذكر المشروع في الركوع هو سبحان ربي العظيم. والذي يظهر الله أعلم أن الجمع بين القولين ممكن، فنقول المشروع والأفضل أن يكون سبحان ربي العظيم، ولو أتى بذكر آخر أو بأي أذكار في أو دعاء في الركوع مع سبحان ربي العظيم فلا بأس، لا بأس بذلك. فالإنسان في صلاته، والصلاة كلها دعاء، من تكبيرة الإحرام حتى السلام حتى التسليم، فيدعو الله عز وجل وهو قائم وهو راكع وهو ساجد وهو جالس، لا إشكال في ذلك. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في المجلد الأول في مجموع الفتاوى، أن الصلاة كلها دعاء، فادعو بما شئت في أول الصلاة، في قيامك، في ركوعك، في سجودك، في جلستك، ادعو بما شئت. فهنا الجمع بينها ممكن، وإن كان الناس تميل إلى القول الأول. نعم.
قال: ولنا ما روى عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم.
قال في الحديث: ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. فكان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث ويعله، فقد عله الذهبي والألباني بإياس بن عامر، قالوا إياس بن عامر هو علة هذا الحديث. إياس بن عامر قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة. فإن كان علته إياس بن عامر فقط فمشكل حقيقة، إن كان هناك علة أخرى فننظر فيها. والخلاصة أن جعلوها في ركوعكم دليلها صريح، لأن الإنسان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. يبقى الوجوب من عدمه يؤيده حديث إياس هذا، حديث عقبة بن عامر، فقال: اجعلوها في ركوعكم، الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب، على مذهب من يوجب سبحان ربي العظيم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم فهذا ثابت. نعم.
وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وذلك أدناه. أخرجهما أبو داود وابن ماجه.
يقولها ثلاث مرات، يقولها كم مرة؟ ثلاث مرات وجعلها أدنى الكمال. يجوز واحدة تكفي ولو وأدنى الكمال كم؟ ثلاث. هذه ستأتي المسألة. نعم.
وروى حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، رواه الأثرم ورواه أبو داود، ولم يقل ثلاث مرات، ويجزئ تسبيحة واحدة، لأن النبي
طبعا رواية أبو داود واضح، رواية أبو داود لم يقل ثلاث مرات، إنما قالها في رواية الأثرم. نعم. قال ويجزئ،
ويجزئ تسبيحة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة ولم يذكر عددا، فدل على أنه يجزئ أدناه، وأدنى الكمال ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وذلك أدناه. قال أحمد في رسالته
هذه مسألة جديدة، وأدنى الكمال ثلاث، اجعلوها مسألة جديدة، أن أدنى الكمال ثلاث، أن الكمال كأنه يجعلها أنواع سبع وخمس وإيش وثلاث، فأدناها ثلاث، إذن هي مسألة جديدة، وأدنى الكمال ثلاث. نعم.
وأدنى الكمال ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وذلك أدناه. قال أحمد في رسالته جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال التسبيح التام سبع والوسط خمس وأدناه ثلاث. وقال القاضي الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو،
يعني يكثر حتى لو يذكرها 30 أو 40 مرة ما لم يخرجه إلى السهو، لأن كثرة التكرار قد تجعله يسهو ويغفل. طيب، وفي حق الإمام،
في حق الإمام ما لا يشق على المأمومين.
أحسنت. إذن هذا كلام القاضي أبي علاء، أن أدنى الكمال في حق المنفرد ما لا يخرجه إلى السهو، في حق الإمام ما لا يشق على المأمومين. يبقى ضابط المشقة يقدرها من الإمام، ويحتمل
أن يكون الكمال عشر تسبيحات.
هذا رأي، لماذا؟ لوروده عن عمر بن عبد العزيز. اسمع،
ويحتمل أن يكون الكمال عشر تسبيحات، لأن أنس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز، فحزروا ذلك بعشر تسبيحات.
يضعفه بعض أهل العلم، يضعفون هذه هذا الحديث، ان لان 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 مدار الحكم على كلام انس وليس على فعل عمر. عمر بن عبد العزيز كان يسبح عشر تسبيحات او كان يطيل الركوع، فلما قال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كصلاه عمر بن عبد العزيز ماذا صنعوا؟ حزروا صلاه ركوعه فوجدوه كم؟ عشر تسبيحات. نعم. ها؟ ما الرواية اللي عن أنس ما هي بالشكل هذا. نفهم هذا كلام صاحب المغني، وليس الأثر بهذا الشكل، الأثر في أبي داود. نعم، الأثر في أبي داود أظنه ليس بهذا ليش الشكل. لا لا لا، شوفوا لنا الحديث اللي في ابن داود، بعد شوفوا لنا اياه في قاضي انتهى عند قبل كلمة ويحتمل ان يكون عشرة تسبيحات. قبله هذا ليس من كلام القاضي. كلام القاضي الكامل في التسبيح كان منفردا ما لا يخرج الى السهو، وفي حق الامام ما لا يشق على المأمومين. انتهى كلام القاضي، ما عليك من هذا، انتهى كلام القاضي. هنا يحتمل كلام ابن قدامة. واضح؟ ايوه وجدتها.
قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت انس بن مالك يقول ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات.
هذه رواية ابن داود. إذن هذا من كلام ابن قدامة. أذكر لي السند يا شيخ.
قال حدثنا أحمد بن صالح وابن رافع قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان قال حدثني أبي عن وهب بن مانوس قال سمعت سعيد بن جبير.
هذا هو علة السند، وهب بن مانوس عندما ضعفه. نعم نعم، تفضل شيخ.
قال: وقال بعض أصحابنا: الكمال أن يسبح مثل قيامه.
وهذا قول قوي قوي جدا. لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع:
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عنه البراء قال: قد رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. متفق عليه. إلا أن البخاري قال: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
كيف تفهمون أثر أو حديث البراء؟ كيف تفهمون حديث البراء؟ حديث البراء يقول: وجدت قيامه فركعته فاعتداله، يعني في ركوعه، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هل معنى هذا الحديث أنها كلها بنفس المقدار؟ يعني لو وقف النبي صلى الله عليه وسلم 30 ثانية، يركع 30 ثانية، ثم يرفع 30 ثانية، ثم يسجد 30 ثانية، ثم يجلس 30 ثانية، أو أنه إذا طال في قيامه فيطيل في ركوعه وسجوده واعتداله بقدر، يعني بسبب إطالته في القيام، وإذا قصر في القيام فيقصر في الركوع والسجود والجلسة ونحوها. إلى أيها؟ تميلون الثاني. وهذا الأظهر أنها قريب من الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال في قيامه فيطيل في ركوعه وسجوده، ولا يلزم منها أن يكون ركوعه مثل إيش؟ مثل قيامه. فقول قريبا من السواء دليل على ماذا؟ في الطول والقصر. أيوة. كأنها مفسرة. أطول. أيوة. متساوية. إعلالها. أشار إلى إعلالها يا شيخ. وليش ما تكون بيان مجمل لرواية مسلم؟ قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلسته، نعم، لكننا كأن كلام رواية مسلم بيان جاءت رواية البخاري مبينة لها بأن القيام والقعود أطول، بينما الركوع والسجود والاعتدال والجلسة بين السجدتين على شكل واحد. هذا اللي فهمت، عرفت قصدي؟ أن المسألة فيها بيان مجمل وليس فيها إعلال تام، لأن التعارض ليس بذاك. نعم. أيه. قريب من السواء إلا القيام والقعود، فدليل على أن السواء، إذن الجمع بينه ممكن وترتيبها ممكن، ترتيب الروايات ممكن. نعم. فصل.
قال فصل.
لحظة، مذهب العشر سجلوها. رواية عمر بن عبد العزيز. طب عودنا الأولات يا شيخ، عندك شيء فيها في تحديد تقرير المذهب؟ ويجزي تسبيحة واحدة ما في أشكال، ها؟ وأدنى الكمال 3 برضه. طيب فصل.
قال فصل: وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمده فلا بأس، فإن أحمد بن نصر روى عن أحمد أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود: سبحان ربي العظيم أعجب إليك أو سبحان ربي العظيم وبحمده.
عدلوها في خطأ مطبعي، كاتب سبحان ربي العظيم، خطأ مطبعي وبحمده.
فقال: قد جاء هذا وجاء هذا.
يعني الآن عندنا إشكالية في زيادة وبحمده، هل هذه الزيادة صحيحة أو غير صحيحة؟ فقال: هل نقول سبحان ربي العظيم أو نقول سبحان ربي العظيم وبحمده؟ قال: قد جاء هذا وهذا. وهذا يدلك على أن الإمام أحمد من مذهبه التنويع في الأحاديث، فإذا نوع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن ماذا؟ ننوع، فقال قد جاء هذا وهذا وما أدفع منه شيئا. نعم.
وقال أيضا: إن قال وبحمده في الركوع والسجود أرجو ألا يكون به بأس، وذلك لأن حذيفة روى في بعض طرق حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده.
هذه زيادة، هذه زيادة، هل وهي من الزيادة الثقة أم لا؟ نعم. وفي سجوده،
وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهذه زيادة يتعين الأخذ بها. وروي عن أحمد أنه قال: أما أنا فلا أقول وبحمده.
هذه رواية ثانية، لماذا؟
وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي وأصحاب الرأي. ووجه ذلك أن الرواية بدون هذه الزيادة أشهر وأكثر، وهذه الزيادة قال أبو داود: نخاف ألا تكون محفوظة. وقيل: هذه الزيادة من رواية ابن أبي ليلى، فيحتمل أن أحمد تركها لضعف ابن أبي ليلى عنده.
المقصود ليس ابن أبي ليلى الكبير الفقيه، إنما ابنه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى. فيبقى أننا عندنا نقاط. النقطة الأولى أن المنكر في الحديث عند الزيادة لا يلزم منها أن يكون، يعني المنكر أن يكون خالف ليش المحفوظ، واضح الآن؟ ما يلزم، قد يكون زاد، لكن الذي زاد عددهم أقل من الذين لم يزيدوا، فمثلا الزيادة لا تخالف ولا تعارض الأصل، فهل نأخذ بهذه الزيادة ولا نأخذ؟ لأن الزيادة إذا خالفت الأصل فنتفق جميعا على أنها منكر، لكن زيادة الثقة إذا كانت لا تؤثر على الأصل فهل يؤخذ بها أم لا يؤخذ؟ مثل حديث اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. عامة من روى الحديث رواه بدون إنك لا تخلف الميعاد، وجاء أحدهم أظنه ابن عون أو ابن عوف فأضاف زاد إنك لا تخلف الميعاد. فلما جئنا إلى الكبار كالبخاري وأحمد وغيرهم وجدنا أن عامتهم لا يروي هذه الزيادة، ويرويها رجل يعني ثقة لكنه لا يصل إلى درجة هؤلاء الكبار. فما الحل أمام هذه؟ هل نعتبرها زيادة مخالفة؟ نعم نعتبرها بزيادة إيش مخالفة. ومثل هذه إذا كانت الزيادة الذين لم يزيدوا قالوا سبحان ربي العظيم ولم يزيدوا هم الكثرة وفيه واحد زاد، فما الحكم في هذه الحالة؟ نقول تضعف رواية هذا الذي إيش الذي زاد، وتعتبر من باب الشذوذ، واضح الآن؟ ولا تعتبر من باب زيادة الثقة. نعم. ها؟ كاتبي العظيم. سبحان ربي. سبحان ربي العظيم. يعني هي بالكسر ها؟ سبحان ربي. سبحان الله. مضاف إليه العظيم صح. طيب في كتب السنة برضه نفس الغلط. كيف تجي يا شيخ؟ ما فهمت. ناتي. كان مضاف إليه. نعم. طيب بعد يا شيخ.
قال فصل: والمشهور عن أحمد والمشهور أنا أن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، وهو قول إسحاق وداود.
هذا حكم قول سبحان ربي العظيم أنها واجب. نعم. والرواية القول الثاني
وعن أحمد أنه غير واجب،
قول سبحان ربي العظيم في الركوع ليس بواجب، وهو قول
أكثر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته.
معنا في رواية البخاري ابن حجر أو في الجمع الذي جمع ابن حجر حول حديث مسيء صلاته ذكرت، وذكرت أيضا في بعض الروايات، يعني بعض الروايات ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بسبحان ربي العظيم، لكن ما مدى صحة هذه الروايات الله أعلم، ولا يجوز
ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،
لأن الرجل قال والله لا أحسن غير هذا فعلمني، فلو كان واجبا وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأخر البيان عن وقت ليش الحاجة. نعم.
ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان.
نعم.
قياس
لو كان واجبا لا هو تقدير، هذا تقدير، فهل يسمى هذا قياس؟ يعني الأركان هي الأصل والفرع اعتبار الوجوب،
واجبات
الواجبات.
العلة لم يسقط بالسهو أو سقوطه بالسهو.
ليش ما يسقط لا يسقط بالسهو؟ لأن إذا سهى فيأتي فيجبره بإيش؟
هنا يقول
السجود السهو بخلاف الركن. ها؟
هنا يذكرنا لم يسقط بالسهو.
إيه. هنا هو لا يسقط بالتعمد، لكن هل يسقط بالسهو؟ لا ما يسقط بالسهو ويجبر بالسجود السهو بخلاف الأركان، فإنه لا بد بالإتيان به. نعم. ولنا
قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به،
قال اجعلوها في ركوعكم، عرفتوا؟ نعم.
وأمره للوجوب وفعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد،
شو إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وفعله، فما الذي يرفع ذلك الأمر أو يحوله؟ ما يتأول. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر وفعله، ما يتأول. طيب شو الحل؟ هو أمر وفعل، دل على الوجوب. النسخ في غير نسخ شيء؟ ما الآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنا أتكلم عن القاعدة ما هي المسألة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وفعله، كيف يمكن أن نرفع هذا الفعل ونجعله من المندوبات أو المباحات؟ لا بد من النسخ في غير شيء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وفعله، وبعد ما فعله نسخه، هنا نسخ. لكن هل يمكن أن يتأول لغير ذلك؟ ما تأتي، ما يعني ما إيش بيكون الصارف يعني؟ وضحت القاعدة. شوفوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء سكت عنه، لم يفعل، لم يرد لنا أنه فعله وتركه، هذا سهل يتأول، قد يتأول على الاستحباب، قد يتأول على الوجوب. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء وفعله في خصوصه، كيف يمكن أن يرفع هذا الوجوب؟ في غير نسخ شيء؟ أنا ما في ذهني غير نسخ شيء. نعم. هذه تحتاج التأمل، يعني وهي مسألة من دقائق الأصول، اللي مسألة أمر بشيء ثم فعله ثم نريد أن نصرفه إلى الاستحباب، كيف يأتي؟ ما تأتي إلا بـ إلا بـ إلا بإيش؟ إلا بنسخ، أما غيره فما يظهر لي. نعم.
الأمر هنا
مجمل وفعله،
وفعله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءنا
شيء آخر يصرفه عليه. ما هو فعل بينه، ما هو الفعل بيان، خلاص ما عنده مجمل.
نفس الأمر على يحتمل واجبات ثم بينه، هذا فعل واجبات المندوبة، كيف نميزها؟ هذه الحد مثلا في الصلاة،
لأن هذه قاعدة مهمة، دي قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء وفعله ثم نريد أن نصرفه إلى الاستحباب، كيف تأتي؟ لابد أن نفكر في طريقة كيف تصرفه، كيف يمكن أن يكون الصالح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعل، خلاص ما عاد عندك خيارات أخرى، أجبرك على الوجوب. ممكن تحتاج تأمل، لأن هذه مثلا لا تحرر أصوليا. أنا وجدت في كوكب المنير سطر فيها، وهي قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشيء وفعله ثم بعد ذلك أنت تريد أن تصرفه، كيف تصرفه؟ ها؟ لو داوم عليها أشد في الوجوب، أي أشد في الوجوب، وتثبت الوجوب أكثر. فإذا أردت أن ترفعه فلا بد من إيش؟ يعني يعتبر نسخ، ما جاء إلا بنسخ. إيش بيكون يعني؟
النسخ والإجماع.
ها؟
النسخ والإجماع.
الإجماع يكون دليل النسخ.
المقال موجود
للمهري. لا بس انها ادب يا شيخ. قد يكون ادب، خلنا نفكر فيها. نعم. كان العلاج هنا زي انا اعطيك مثال التشهد التسليم ما ذكرها فلا يمنع من دخول اركان واجبات اخرى. هو شوف حديث المسيء صلاته حديث مشكل كما قرره الشوكاني في نيل الأبطال، حديث مشكل، ووضع قواعد بسيطة على سهلة على حديث المسيء صلاته مشكل. حديث المسيء صلاته كدراسة أصولية موضوع مهم جدا، لأنه صراحة في إشكالات كبيرة. نعم تفضل شيخ.
قال: وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ إلى قوله ثم يكبر ثم
يكبر. هذا حديث من؟ المسيء صلاته، عرفتوا؟ بس أنا غير في العبارة. نعم.
إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وهذا نص في وجوب التكبير، ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة فكان فيها ذكر واجب كالقيام.
على كل حال أنا يبدو لي شيء، أنا يبدو لي أن الصلاة العمدة فيها الأفعال والأقوال تبع، لا يمنع أن يوجد أقوال كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد أقوال ومع ذلك إيش أركان، لكن غالب الصلاة مبناها على الأفعال، وتوجد أفعال مسنونة في الصلاة، لكن نحن لو نظرنا إلى الغالب سنجد أن الغالب الأفعال، ولذلك عمدة الصلاة هي الأفعال. وعند الأصوليين أن القراءة تعتبر ماذا؟ آسف، الأقوال أفعال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، يقول في ركوعه كذا، هذا فعل ولا قول؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه كذا، فعل. لا، قل بيدك إن كان تقصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو قول. واضح الفرق الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال افعلوا كذا، أو قال إنما الأعمال بالنيات، هذا شو يكون؟ قول. لكن إذا كان هو يقول في صلاته كذا، كان يقول في الصلاة التحيات لله الصلاة الطيبات، كان يقول، هذا فعل وليس قول. واضح الآن؟ فهي من هذا الباب أفعال، فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي يحكونها عنه هي أفعال. وضحت القاعدة دي؟ وهذه قررها محمد العروسي عبد القادر في كتابه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويذكرها الأصوليون في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن القول يكون فعل. فسبحان الله، أقول مثلا أنا الآن أتكلم وألقي الدرس، هذا فعل مني. فهمت الآن؟ أنت تصلي وفي التحيات قلت التحيات لله صلى الله عليه وسلم، أنت تفعل الآن، فهي أفعال. واضح الآن؟ ولذلك الإمام إذا قرأ الفاتحة هذا فعل، لكن كونه يأمر هذا قول. أحسنت، هذا يمكن يستدل به، جميل هذا الاستدلال، أحسنت. كيف؟ وهو قول، أحسنت. إذن هي أقوال، إذن حكاية القول نخلص منها بنتيجة، وهي حكاية القول إيش تسمى؟ فعل. نأتي لحديث المسيء صلاته، تفضل.
قال: وأما حديث المسيء في صلاته فقد ذكر في الحديث الذي رويناه تعليمه ذلك، وهي زيادة يجب قبولها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه كل الواجبات، بدليل أنه لم يعلمه التشهد ولا السلام، ويحتمل أنه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه، ولا يلزم من التساوي في الوجوب التساوي في الأحكام بدليل واجبات الحج
كما ذكر الأخ أنس. بالضبط. على كل حال، الخلاصة في هذا أن الحديث المسيء صلاته كدراسة أصولية يحتاج إلى دراسة أصولية حقيقة، لأن موضوع كبير ومتشابك، وكلام الإمام ابن قدامة هنا يفيد في هذا الجانب، جانب الأصولي. وإذا كان إماما،
قال فصل: وإذا كان إماما لم يستحب له التطويل ولا الزيادة في التسبيح.
كلها لأجل ماذا؟ ما العلة؟ المشقة على المأمومين. ولذلك نحن لا نحتاج إلى معرفة أن لا يطيل أو يطيل إلى آخره، إنما نحتاج إلى معرفة ضابط المشقة. فما ضابط المشقة في هذه المسألة؟ عرفتوا؟ لأجل أن نعرف الطول الزائد المؤثر أو المورث للمشقة. لأن أحيانا يعني وتختلف حتى بحسب البلاد، زي خطبة الجمعة، في بعض البلاد لو خطب ساعة كاملة قالوا قصرت، وفي بلاد أخرى لو خطب 10 دقائق قالوا يا أخي طولت. ويظهر العالم أن الجانب المشقة مؤثر، لكن ما ضابط المشقة. لذلك نحن نحتاج إلى معرفة ليش الضابط. طيب، الإمام يصلي ركع، متى يصبح مشقة على المأمومين؟ تفضل يا شيخ، أعد. وإذا كان إماما،
قال فصل: إذا كان إماما لم يستحب له التطويل ولا الزيادة في التسبيح. قال القاضي: لا يستحب له التطويل ولا الزيادة على ثلاث كي لا يشق على المأمومين، وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل.
إذا كان جماعة المسجد قالوا الإمام طول بنا، وهم جماعة محصورون، يعني مسجد معروف هذا داخل الحي وجماعته معروفون، فقالوا أطل بنا في الركوع والسجود، فهذا مسألة أخرى. فإن كانت الجماعة يسيرة
ورضوا بذلك استحب له التسبيح الكامل على ما ذكرناه، وكذلك إن كان وحده.
نعم، لأن المشقة تختلف، فمثلا بعض المرضى لا يتحمل إطالة الصلاة، خلاص يراعى. وبعض كبار السن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فيهم الضعيفة والكبيرة وذا الحاجة. هنا ذا الحاجة جاي ماشي في طريق، أحب أن يصلي ويدرك حاجته، فيمكن أن تتأخر عليه إلى درجة ليش أنه يتعب نفسيا وهو يصلي وراءك. نعم.
قال فصل: ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود.
يعني نقل العبادة من موضعها إلى موضع آخر في الصلاة ما حكمه؟ مثلا يقول في السجود سبحان ربي العظيم، وفي الركوع سبحان ربي الأعلى، ويقول في الركوع يقرأ الفاتحة أو القرآن، وهكذا، يعني يغير في نمط الأذكار المتعلقة بكل ركن، فما حكمه؟ قالوا: الكراهة. ومعنى الكراهة الصحة، واضح؟ يلزم منها الصحة. تفضل.
قال: ويكره أن يقرأ في الركوع والسجود، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إني نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه أبو داود. وقوله قمن معناه جدير وحري،
يعني حري أن يستجاب لكم. لماذا حري؟ لأن بعضكم قال لا يفهم قمن قليل، لا سيستجيب لكم. لذلك قال: وما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فحري. وهذا يدلك على عظمة السجود. ولك أن تتخيل أثناء الصلاة وأثناء السجود اللي هو أعظم مواطن الصلاة، ثم تلجأ إلى الله عز وجل تدعوه ليحل لك مشكلتك، وأنت تعلم أنك إذا رفعت يديك لا يردهما صفرا، فكيف وأنت أثناء الصلاة وقد تكون فريضة وأنت في سجودك؟ هل تتصور أن الله سيردك؟ لا. لذلك قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الاستجابة حاصلة، وهذا من رحمة الله وفضله وكرمه. نعم. ها؟ ما أدري، هل هو لأن ذكر؟ ولأن قول، لأن كون ذكر وليس لأنه فعل، لأن الأفعال مؤثرة، فتقديم الركوع السجود على الركوع يبطل الصلاة، لكن هذا لا. نعم.
قال فصل: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة.
دخل الرجل مع باب المسجد متأخرا مسبوقا، فوجد الإمام راكعا فركع معه. هنا يأتينا مسائل: المسألة الأولى، هل إدراك للركوع يعتبر إدراك للركعة؟ المسألة الثانية، كم يستغرق في ركوعه لأجل أن يكون مدركا لإمامه؟ يعني ما ضابط ذلك الركوع؟ لأن أحيانا نجي والإمام راكع الله أكبر وأنا نازل هو رافع، شفتوا هنا المشكلة؟ طيب، أو أنا بس مجرد أني انكسرت وأصبحت راكع، أول لحظة أصبحت راكع رفع الإمام، في إشكال ولا ما في إشكال؟ أنا أريد ضابط في الركوع ترتاح، فإن حصل لي خلاف ذلك ما أعتد بالركعة، وإذا حصل لي هذا الضابط اعتددت بالركعة. فالمؤلف جعل هنا ثلاثة ضوابط. كم جعل الضابط؟ ثلاثة. نسمع المسألة في البداية ثم نناقش المسألة، وهي إدراك الإمام راكعا هل يعتد بتلك الركعة أم لا يعتد. فنأخذ أول شيء الضابط لقول:
قال فصل: ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، رواه أبو داود، ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة، وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة.
هذا الضابط الأول. الضابط الأول، إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يرفع الإمام، يعني 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 كم؟ يعني تركع، فإذا ركعت فقل مباشرة سبحان ربي العظيم، إذا انتهيت من ربي كلمة العظيم فرفع الإمام تحسب لك ركعة ولا ما تحسب؟ تحسب لك ركعة. عرفتوا قدر الإجزاء اللي هو تسبيحة واحدة كاملة، لكن لو قلت سبحان رب بس قلت سبحان إلا ورفع ما تحسبها. واضح هذه المسألة؟ ها؟ أنا عارف أنت الآن تبدأ تحسب أنت، بس خلينا نحسبها بالطريقة هذه ثم نحسبها بالطريقة اللي تذكر أنت، لقضية أن ساعة ركعة قال سبحان ربي العظيم، انتهى من ربي العظيم، انتهى من التسبيحة كاملة فرفع الإمام تحسب له. طيب انتهى مقداره وهو لم يقل سبحان ربي العظيم، لكن المقدار حصل. واضح الآن؟ هذا المقصود. طيب نرجع نقرأ مرة ثانية.
قال: وهذا
نعم، هذا إذا، وهذا إذا،
وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء، فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركا لها.
أحسنت. طيب فأما
إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه.
إذن إذا 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 قلت أنت الله أكبر تكبيرة الإحرام فرفع الإمام ما تروح تركع، خلاص انتهت. واضح؟ طيب إذا قلت الله أكبر وانحنيت وأنت في الانحناء وهو يرفع لا تعتد بها. طيب قلت كبرت وقلت الله أكبر وركعت، وبمجرد أنك ركعت رفع الإمام لا تعتد بها. متى تعتد بها؟ إذا كنت ستقول، إذا قلت سبحان ربي العظيم كاملة ثم رفع الإمام أو مقدارها. واضح الآن؟ الثانية.
قال: فأما إن
خلاص انتهينا. كمل.
فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه.
أحسن.
وعليه أن
هذه المسألة الثانية، الضابط الثاني،
وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا، فإن أتى
تكبيرة الإحرام يأتي بها واقف ما يأتي بها وراكع، لأنه
فإن أتى بها بعد
أيوة
فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزه،
اللي هي تكبيرة الإحرام، لأنه
أتى بها في غير محلها إلا في النافلة، لأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة، ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه.
اجعلوها ثالثا، وإن كان فيها نقاش هذه، هل يقول تكبيرة الإحرام ويركع أو يقول تكبيرة الإحرام ثم يقول تكبيرة الركوع، هذه فيها خلاف. لكن على كل حال اجعله من الضوابط إن كان هذا الضابط مختلف فيه. ثم يأتي
بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه، فالأولى ركن لا تسقط بحال، والثانية تكبيرة الركوع.
الأولى أنها تكبيرة الحرام، والثانية تكبيرة الركوع، وهذا الأحوط والأولى. والمنصوص
عن أحمد أنها تسقطها هنا ويجزئه تكبيرة واحدة، نقلها أبو داود وصالح، وروي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران والنخعي والحكم والثوري والشافعي ومالك وأصحاب الرأي.
إذا المذاهب الأربعة ومعهم اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنها تجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، ولو كبر الثنتين فلا بأس. قال القول الثاني:
وعن عمر بن عبد العزيز عليه تكبيرتان، وهو قول حماد بن أبي سليمان.
طبعا النقل عن السلف لما تنقل عن عمر بن عبد العزيز وعن الحسن البصري وعن أنس بن مالك وعائشة ليس على تقعيدات الفقهاء في زمنهم، فلما يقول عليه تكبيرتان تفهم على طول أنها واجبة، وأن الأولى واجبة والثانية واجبة، وأن لا قد يفهم منها عليه تكبيرتان، وإن كان ستدخل الثانية في الأولى لا إشكال. نعم تفضل شيخ. فكان يعني نوع من الاحتياط وإن كان يجيز خلاف ذلك، وهذا الظاهر من كلام عمر بن عبد العزيز. نعم، ولذلك الجمع بينها ممكن.
قال: والظاهر أنهما أرادا أن الأولى له
الأولى
أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين، فلا يكون قولهما مخالفا لقول الصحابة لقول الجماعة، فإن عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه أنه كان ممن لا يتم التكبير.
هذه سبق في درس سابق أن كانوا ينقصون ليش التكبير، هذه سبق ناقشناها. نعم،
ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف، فيكون ذلك إجماعا.
كان يعني يعتبر فعل عمر بن عبد العزيز إحداث قول إيش ثالث، كأنه يرى قول ثاني، كأنه يرى أن هذا خرق للإجماع أو إحداث قول آخر من التابعي. نعم، والإحداث القول حقيقة لا أخفيكم، إحداث قول ثاني أو قول ثالث، إذا اختلف الصحابة على قولين فهل يجوز إحداث القول الثالث؟ تتبعت عشرات المسائل في كتب الفقه فوجدت أن الصحابة أن التابعين يحدثون قولا ثالثا، وأحيانا ليس التابعين مالك، وأحيانا أبو حنيفة، وأحيانا بعض أئمة الفقه المتأخرين الذين أتوا في القرن الثالث والرابع وغيرهم، فيحدثون قولا ثالثا لم يقل به الصحابة، والصحابة مختلفون على قولين وهم قد أحدثوا قولا ثالثا، وليس من باب التلفيق بل موضوع جديد أو حكم جديد. وجدت عدة مسائل وكنت أريد أن أحرر المسألة، ولو حررها أحد فجيد، لأن حقيقة إلى 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 زمن شيخ الإسلام فتجد أن شيخ الإسلام أحيانا يأتي بقول يخالف به من سبقه، بل وجدت مسائل عند الشوكاني يخالف فيها كل من سبقه. في المسائل التي فيها خلاف نفرق بمسألة حكية فيها الإجماع، فمن أتى بعده يخرق الإجماع، لكن مسألة فيها خلاف على قولين فوجدنا كثير في مسائل التابعين يخالف ويأتي بقول ثالث لا علاقة له في القولين السابقين، ما لها أي علاقة في القولين السابقين، وهي كثيرة جدا عن التابعين. ووجدنا أن مسائل عن أتباع التابعين لم تذكر لا عن الصحابة ولا عن التابعين، وأتوا بأقوال جديدة، ومالك والشافعي وأحمد كل هؤلاء. فلما نأتي إلى التنظير يخدم أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، والتطبيق يخدم أنه يجوز لكثرة المسائل في هذا الباب. وكنت أريد أن أتتبعها لكن تعرفون النشاط والكسل يحصل الإنسان، وجمعت حوالي 10 مسائل. ما لا فيها سؤال، مثلا يأتي الحسن البصري بقول أو مثلا عروة بن الزبير بقول لم يأتي، والصحابة على قولين خلافة، يعني في الضرس منهم من قال بعير بعير ومنهم من قال بعيران بعيران، وأتى سعيد بن سيف فأتى بقول ثالث نسيته الآن، لا علاقة لا في القول الأول ولا في القول الثاني. يعني فتجد مسائل حقيقة كثيرة في المسائل في هذا. فعند التطبيق إحداث قول ثالث نعم ويكثر حقيقة أنه يكثر. تجد أن أتباع المذاهب يأتون بأقوال لم يسبقهم إليها أحد، فكل هؤلاء نؤثمهم. وكما قلت لكم بشرط عدم التلفيق أنك تلفق بين قولين. مثلا أنا أتيت أقوال الصحابة قلت سأخذ من قول ابن عمر شيء وأخذ من قول ابن هريرة شيء وأصنع منها قولا ثالثا، لا 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 هذا ما في تلفيق، هذا شيء جديد.
لا أن الصحابة يعني أجزاء عندهم واحد ولم يكن مستحب
ايوه. هو الان ماذا صنع ابن قدامه؟ قال ان قلنا انها استحباب فعندنا عن عمر بن عبد العزيز ما يثبت، وهي قضيه الانقاص خلاص. ولو قلنا بان ان عمر بن عبد العزيز يرى انها لا تجزي الا تكبيرتان فانه قد احدث قولا ثالثا وخالف اجماع الصحابه، ما قولا ثالثا قولا ثانيا وخرق الاجماع. نعم. ولذلك قال ثبت عن ابن عمر وثابت زيد بن ثابت ولم يعرف لهما مخالف. من هو؟ نعم نعم تفضل.
قال ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد وأحدهما ركن فسقط به الآخر.
كما هذا اسمه تداخل إيش؟ العبادات. تداخل العبادات هذا يعتبر مسألة. ما أدري في بحث الواحد اسمه الخشلان رسالة دكتوراه اسمها تداخل العبادات، لكن ما أدري هل حرر هذه المسألة بالذات، ما أدري. الخلاصة أن اجتمع واجبان من جنس واحد من جنس في محل واحد، هل هذه القاعدة تبيح تداخل العبادات في مثل هذه المسائل أم لا؟ لأن في فرق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. فتكبيرة الإحرام خاصة بالإحرام، تكبيرة الركوع خاصة بالإيش؟ بالركوع. خلونا نشوف. وأحدهما
ركن فسقط به الآخر،
مثل الحدث الأكبر والحدث الأصغر، الغسل يدخل فيه الوضوء. نعم. اللي هو لنا مرحلة ركوع انحناء، لأن المأموم أدرك الإمام وهو إيش راكع في مرحلة انحناء فجعلها محلا واحدا. عرفت؟ نعم. كما لو طاف.
قال كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة أجزاءه عن طواف الوداع.
هل هذا جعل طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ مثلا أنا ما طفت الإفاضة وأريد أن أسافر، أطوف ليش؟ أطوف الإفاضة وهي إفاضة وداع وأمشي خلاص، فدخل الوداع ضمن ليش الإفاضة، واجعل هذا هو الأصل، وهذا لا يختلف فيه أحد. نأتي إلى قياس تكبيرة الركوع أنها دخلت في تكبيرة الإحرام ثم جعلناها فرعا وجعلنا الأصل طواف الإفاضة، فهل هذا القياس وجيه؟ أنا يظهر لي بعيد. خلوني أوضح لكم. في طواف الإفاضة وطواف الوداع، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع؟ إذا نفرتم فليكن آخر عهدكم بليش؟ بالبيت. أي طواف؟ ما حدد. فقد يكون إفاضة، قد يكون إيش؟ وداع مستقل. وضحت المسألة؟ فهنا أهم نقطة آخر عهدك بالبيت، فجعلت أنت الإفاضة آخر عهدك بالبيت وتحقق الوداع ضمنا. وضحت هذه المسألة؟ أعطي مثال آخر يوضحها. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل هذا دليل على استقلالية تحية المسجد؟ ركعتين اسمها تحية المسجد؟ لا، قد يصلي هاتين الركعتين على أنها وضوء، سنة وضوء، قد يكون على أنها ضحى، وقد يكون على أنها راتبة، راتبة الظهر، وقد تكون مستقلة. واحد دخل مسجدنا قد صلى راتبة المغرب في مسجده وجاء يصليها هنا، واحتمال أن يصلي في مسجده الفريضة ويأتي يصلي راتبة المغرب هنا، فتحية المسجد قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أي ركعتين؟ أي ركعتين خلاص. فإن لم يوجد فجعلها تحية المسجد مستقلة. هنا اتضح الآن في تحية المسجد وفي ركعتي أو في طواف الوداع أنها مطلقة، أهم شيء يكون آخر عهدكم البيت، فتجعلوا طواف الزيارة. لكن هنا في تكبيرة الركوع تكبيرة مستقلة، وتكبيرة الإحرام تكبيرة مستقلة، فكيف نجعل هذه تدخل في تلك؟ فالقياس فيه إشكال. وضحت الفكرة؟ هذه فكرتها. أحد عنده نقاش حول هذه المسألة؟ أنا يظهر لي والله أعلم أن قياسه مع الفارق، المسألة مختلفة. نعم.
قال: وقال القاضي: إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه، وإن نوى به الإحرام والركوع فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه، لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية، فأشبه ما لو عطس عند رفع رأسه من الركوع فقال ربنا ولك الحمد ينويها. قال: ونص أحمد في هذا أنه لا يجزئه، وهذا القول يخالف
لا رسول. نص ولا نص؟ ايش رايكم مشايخ؟ نص ولا نص؟ كأنها نص أحمد بالضم وليست بالفتح. اي نعم، عليكم السلام ورحمة الله. كأنه نص أحمد، هذا الظاهر والله أعلم. عاد ونص أحمد في هذا أنه لا يجزيه، كأنه ونص، وهي زلة من الذي يضع علامات الحركات على الأحرف. بس 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 كأن ينكر، كأن القاضي ينكر هذا القول بقوله ونص أحمد على أنه لا يجزي. واضح الآن؟ كأن ينكر القاضي، وليس أنه أتى بقول جديد. في هذا في العطاس. صح، كلامك صح. ونص أحمد في العطاس أنه لا يجزئه. صح، نعم، خطأ مني هنا. طيب، وهذا القول،
وهذا القول يخالف نصوص أحمد فلا يعول عليه، وقد قال في رواية ابن صالح
اللي هو القول الأخير هذا. نعم، لأن شرك بين الواجب وغيره في النية. على كل حال، هذه فروع النيات، فروع العبادات، النية فيها لا تعتبر. يعني نوى في ركوعه، نوى في سجوده، خلاص هو نوى في الصلاة في بدايتها وانتهينا. نعم.
وقد قال في رواية ابن صالح في من جاء به والإمام راكع كبر تكبيرة واحدة، قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينوي، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة؟
أيوة. نظر الإمام أحمد الآن إلى ماذا؟ أنت لا تشغل نفسك في كل جزئية بنية، أنوي ما أنوي، هذا يفتح باب الوسوسة. لكن إيش الحل؟ الحل أنك النية الأولى كافية ثم لا تشغل نفسك. فهنا قال: أليس قد جاءه يريد الصلاة؟ خلاص نوى، فهي نية الصلاة أصلا. ولذلك لا تفتح باب التشدد في النية على نفسك. زي الحج. الحج أوضح شيء، أذهب إلى عرفة لابد أن أنوي الذهاب إلى عرفة، أذهب إلى المزدلفة أنوي الذهاب إلى المزدلفة، أرمي جبرات الكبرى أرمي الصورة أنوي الصورة، فتحت على نفسك أبواب لا يعني خطيرة جدا في الوسوسة. نعم.
ولأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح، ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاة بهذه النية، فلم تؤثر نية الركوع في فسادها، ولأنه واجب يجزئ عنه وعن غيره إذا نواه، فلم يمنع صحة نية الواجبين، كما لو نوى بطواف الزيارة له وللوداع، ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر، كما لا يترك نص كتاب الله.
أيوة، هذا اسمه النقل والتخريج، هذا اسمه، هذا الباب أو هذه المسألة تسمى عند الأصوليين النقل وليش والتخريج. فإذا أتيت إلى باب النقل والتخريج خذ هذه المسألة، لأن خرج على مسألة العطاس وهو لا يرى بها فكان نقلا، هذا اسمه باب النقل، باب النقل. نعم.
كما لا يترك نص كتاب الله تعالى ورسوله بقياس، والمستحب تكبيرتان نص عليه أحمد. قال أبو داود: قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف.
يعني الأفضل والأحوط. نعم. أيوه. والله الظاهر أن لا 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 أن الإمام إذا كان يراه، لأن رؤية الإمام وهو راكع صعبة، عرفت؟ مثلا في الصف الثاني الثالث الرابع أطراف المسجد، بخلاف الذي خلف الإمام يمكن أن يحس بظلة. فالمعتبر حقيقة أن الفعل، لكن إذا ما استطاع الفعل فعليه بالقول. ها؟ والمفروض الإمام يقول سمع الله لمن حمده في أثناء حركة الانتقال، لكن بعضهم يقول أنا قد وقف. أيوة تفضل. تفضل يا شيخ. المذهب عدم الإجزاء، المعتمد إذا قال اثنتين، إذا نوى اثنتين أشرك في النية بين الإحرام بين تكبيرة الإحرام والركوع. نعم أيوه. لا هو على المذهب، لا على متأخر المذهب، متأخرين يا شيخ. طبعا أنا عندي رأي حقيقة فقهي أصولي، وهي هل العامة، لأن الناس بعض الناس يقول أنا حنبلي وهو لم يقرأ كتاب ثالث ابتدائي في الحنابلة، ما عنده ما عمره قرأ كتاب حنبلي. ليه؟ لأن السائد في البلد المذهب الحنبلي، ألا يظهر الله أعلم أن العامي ليس له مذهب، طبعا فيها خلاف، وهذا هو الظاهر والله أعلم. بل وجد أحد المشايخ الفضلاء أهل العلم فسأله فأفتاه فيذهب يعمل، فقد يكون هذا الذي أفتاه إما مرجح يرجح في الأدلة، وإما أنه على مذهب. وقد يأتي فيسأل أحد الشافعية فيفتيه، فيأتي يسأل أحد المالكية فيفتيه، فيأتي فيسأل أحد الحنابلة فيفتيه، وانتهينا. أما أنه يصنف نفسه حنبليا أو شافعيا أو مالكيا أو حنفيا ليس بصحيح، العامة ليس لهم مذهب. ويأتيك بعض الناس يقول نحن كذا، نحن حنابلة ونحن شافعي شوافع، طبعا عندنا في الجنوب يقولون شوافع، فتقول له أنت أي كتاب في مذهب الشافعي قرأت؟ متن أبي شجاع ولا ولا إيش اسمه كتاب لا كتاب النووي وغيره؟ لا ما تجد عنده ولا كتاب واحد قرأ في المذهب، فكيف تجعل نفسك حنبليا شافعيا وانت لست منهم؟ والاخر الذي يقول انا حنبلي تقول له اي كتاب قرات في المذهب الحنبلي، حتى لو كتاب ثاني متوسط ما عندنا مشكله، بس قريت ما تجد قرا شيء. ثم يصنف نفسه متمذهبا، لا المتمذهب والذي درس المذهب. ثم كيف دراسة المذهب؟ هذه ما قرره ابن القيم في إعلام الموقعين على مراتب، أظن 6 أو 7 مراتب، فهو يرى نفسه في أي مرتبة هو، وهنا يصبح صاحب مذهب. نعم.
قال فصل: وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح، وينحط بغير تكبير لأنه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير.
يعني وجده ساجدا يكبر تكبيرة إيش؟ تكبيرة الإحرام فقط. أدركه رافعا، أدركه في غير الركوع لا بأس، لكنه ذكر شيئين، أدركه في السجود أو التشهد الأول. نعم تفضل شيخ.
وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة.
لماذا؟ لأنه في التشهد كبر تكبيرة واحدة فقال الله أكبر وجلس، هنا كم يكبر؟ تكبيرة واحدة. ختم الإمام التشهد ثم قام للثالثة، يكبر ولا ما يكبر؟ يكبر، لأن خلاص قد بدأ مع الإمام في التشهد. نعم.
لأنه مأموم له فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه من أولها،
من أول التشهد. نعم. مسألة.
قال: وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير، وبهذا قال مالك
يقول الله أكبر ويقوم. فهمتوا؟ سلم الإمام وهو باقي عليه ركعتين، إيش يقول؟ الله أكبر ويقوم. وبهذا قال
مالك والثوري وإسحاق. وقال الشافعي يقوم بغير تكبير.
أيوة يقوم بغير تكبير، نريد دليل الشافعي. نعم.
لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ولا إمام له يتابعه في التكبير.
نعم.
ولنا
أصبح منفردا. ولنا
قال: ولنا أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به
أصبح منفردا. نعم.
كالقائم من التشهد الأول وكما لو قام مع الإمام، ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة، فإنما كبر فيه لم يكن من الركعة، إذ ليس في أول الركعة سجود ولا تشهد، وإنما ابتداء الركعة في قيامه، فينبغي أن يكبر فيه.
وهناك حديث صريح أصرح من هذا كله، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، وهذا الآن يرفع يقوم بعد ما سلم الإمام قام، فهو الآن في رفع فيكبر. نعم. لا بس أنا سلم يا شيخ، ولا لا 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 الكلام في الذي سلم الإمام، فهل يقوم ويكبر؟ الشافعي يقول ما يكبر، الآخرون قالوا نعم يكبر، فنحن نقول لأنه يكبر في كل خفض وإيش ورفع. قوله لا لا، بس هنا مسألتان أصوليتان. مسألة أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به فيكبر كالقائم من التشهد الأول وكما لو قام مع الإمام، هاتان هذا قياس على أصلين لفرع واحد، قياس على أصلين لفرع واحد، يعني كثرة الأصول وكثرة الأصول مقوية للقياس. واضح الآن؟ يعني عندما تقيس على أصل واحد وفلان يقيس على 4 أصول، من الأقوى؟ الذي قاس على 4 أصول، هذا يسمى النظائر. المسألة الثانية التركيب في العلة، انظر ماذا قال: قام في الصلاة، السطر الثاني مشايخ، قام في الصلاة إلى ركن معتد له به، كم جزء هنا؟ 3 أجزاء. قام في الصلاة إلى ركن معتد، فهنا أصبحت العلة ماذا؟ مركبة. العلة إيش؟ مركبة. واضح؟ والعلة المركبة تشبه العلة المفردة في قوتها. المسألة الأصولية الأخيرة: ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة، هذا اسمه المنع، وهو من قوادح ليش؟ العلة. هذه بعض الفوائد الأصولية من هذه المسألة. نعم. نعم. ما هو الآن هو واقف كبر، صح ولا لا؟ أيوة معك. ما هو كبر لتكبيرة الإحرام وانحط، ما هو يكبر ويقف ثم يسجد، صارت قضيتين. لا هو يكبر وانحط على طول، فكأنها شيء واحد، هم نظروا لها أنها شيء واحد. واضح الفرق الآن يا شيخ؟ عيت ها؟ إيه يكبر كل خفض ورافع، أنا ما عندي مشكلة في كل هذا خفض، لكنه قد كبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام مع نزول مباشر، أما يكبر ثم يقف قليلا ثم يسجد ما أحد يفعلها. نعم.
قال فصل: ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه وإن لم يعتد له به، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم ولا ينتظر حتى يقوم. فهمتوا معي؟ يعني لقيت الإمام راكع كبر واركع، لقيت الإمام ساجد كبر واسجد. نحن نرى في مساجدنا أن الناس إذا شافوا الإمام جالس أو ساجد إيش يسوون؟ ينتظرون، طالع يمين طالع يسار ينتظر. لا، أنت لا تنتظر، أنت كبر واسجد على طول، كبر واجلس. طيب سلم، طيب سلم كمل صلاتك، لأن صلاة الإمام الأولى أفضل من صلاة الإمام الثاني، الجماعة الثانية. وأنت تعلم الجماعة الثانية أصلا جماعة مشكلة، حتى الشافعي يستنكرها استنكار كامل، وبعضهم يذهب إلى أن كل واحد يصلي في زاوية. فمسألة الجماعة الأولى هي الأصل، جماعة الإمام الراتب. نعم، وهذه ناقشنا أظن في الأسبوع اللي راح. أيوة شيخ. نحن ناقشنا قبل تجي، لذلك شو رأيكم؟ نعاقبه ولا نجيبه؟ لا، في أي نقاش يا شيخ. إذا كان راكع يعني الأفضل أن يكبر تكبيرتين، في غيرها لا، تكبير واحدة على اعتبارنا واحدة. واضح الآن؟ نعم، هذا هو. نعم، تفضل شيخ.
لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود. وروى الترمذي عن معاذ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا: إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة. وقال بعضهم: لعله ألا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له.
صفحة 182 فاتت علي مسألة ما ناقشتها معكم، لكن نمر عليها بسرعة وخلاص. هذه مسألة إدراك الإمام بإدراك الركوع، هل يدرك الإمام بإدراك الركوع أم لا يدركه؟ فجماهير العلماء على أنه يدركه. الإمام البخاري ألف كتابا أنه لا يدركه، كتاب كامل اسمه جزء القراءة خلف الإمام، وورد عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يرى أنه يدركه، والخلاف في هذه قوي. واحد يمني قرأت له كتابا اسمه الحاشدي يظن في هذه المسألة إدراك الإمام بإدراك الركوع، بحثا قيما حقيقة، وإن كان هو يرجح على رأي الجماهير. وكنت درست هذه المسألة قبل قديما، وبدا لي أنك لا تدرك الإمام، أنك إذا أدركت الإمام في الركوع لا تحسب ركعة، أي لا تحسب ركعة. كنت رجحت هذا قديما، لازم تقرأ الفاتحة، لأن الركعة الأولى فيها فاتحة، أنت ما قرأت الفاتحة ولا سمعتها من الإمام، يعني ما لك أي عذر، لا أنت قرأتها ولا سمعتها من الإمام، جيت الإمام راكع، فكيف تعتد بها ركعة؟ وما الدليل على ذلك؟ لأنهم يضعفون هذا الحديث. ثم أن كما ذكرت لكم أن أبا هريرة وهذا الإمام البخاري، وفيه من قال بها من أهل العلم، وألف فيها كتب في كتاب المبارك فوري أيضا في هذه المسألة، وهي من المسائل الحقيقة فيها أنها عويصة. ثم بدا لي بعد سنوات، وكنت إذا جئت والإمام راكع أعتد بها، وكنت في معاناة في هذا. ثم بدا لي أنك تعتد بها، ونظرت في الأدلة من جديد وبدا لي أنك تعتد بها، فهي من المسائل الحقيقة التي الخلاف فيها عويص وتصلح مناظرة، وكنت أريد أن أعمل فيها مناظرة الليلة بين أدلة القائلين بليش بأنه يعتد بالركعة والقائلين بأنه لا يعتد. الذين قالوا لا يعتد بالركعة استدلوا بحديث قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة. إيه لا. هنا لأن قد يقول قائل طيب وش رأيك لو قام الإمام إلى الرفع منه الاعتدال اعتدل فأنا جيت وصلت معه في الاعتدال ما أدركت معه قراءة الفاتحة طيب تبطل تقولون لا تعتد بها وفي الركوع تعتد بها ليش اعتد بها فيأتوا الحديث زادك الله حرصه ولا تعود ما عنده مشكلة لكن ما أدركها ها؟ القيام طيب إيه؟ إيه ما أدرك مع الإمام مثلا لو قام الاعتدال ما يلزم والمسألة عويصة صراحة إن أردتها مناظرة عملناها بينكم مناظرة فجميلة وما أنتم بتشجعون مرة أنت ودك المناظرات بس الأدلة والأدلة فيها متكاثرة والنقاش فيها يطول جدا نعم لا الحديث هذا فيه إشكال الحقيقة الحديث هذا فيه إشكال يضعفونه نعم تفضل شيخ طبعا أغيرت رأيي إلى مذهب الجمهور فارتحت لو أدركت الإمام راكعا احتسبته راكع نعم
قال مسألة ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع أحسنت.
لكن قبل ما نكمل يستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته هذا استحباب مؤكد استحباب مؤكد قوي ليه؟ لأن الأدلة فيها صراحة وكأنها تدل على الوجوب حتى أن الصارف لا أعرف فيها صارف لقوتها نعم التشهد واجب ما واجب ما التشهد الأخير الإمام ما فهمت
لا أدركت الإمام التشهد
الأخير في الركعة الرابعة بعد الركعة الرابعة التشهد الأخير طبعا تقرأ ولا أربعة وش المشكلة
الوجوب هنا للمتابعة
أيوة
متابعته
يعني أن يركع ويأتي يكبر ويأتي إلى ذلك الموضع ويبدأ على طول في التشهد يجب عليه
هنا
إيه وجوبا أحسنت نعم وكما قلنا أن هذه أفعال وليست أقوال على مر لأن الأقوال إيش في الحكايات أفعال نعم مسألة
قال مسألة ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الأول
نعم
وجملة ذلك أنه إذا فرغ من الركوع ورفع رأسه واعتدل قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه ويطمئن ويبتدئ الرفع قائلا سمع الله لمن حمده ويكون انتهاؤه عند انتهاء رفعه ويرفع يديه لما روينا من الأخبار
كان رفع اليدين يأتي بعد القيام بعد الوقوف فيرفع يديه بعد أن يقف نعم
وفي موضع الرفع روايتان إحداهما بعد اعتداله قائمة قال أحمد بن الحسين رأيت أبا عبد الله إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائمة ووجهه أن في بعض ألفاظ حديث ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع
قال في الحديث وبعدما يرفع رأسه من الركوع فدل على أنه عند القيام عند الاعتدال ولأنه
رفع فلا يشرع في غير حالة القيام كرفع الركوع والإحرام
وهذا من جماليات الصلاة فهو مما يجمل الصلاة القول الثاني
والثانية يبتدئه حين يبتدئ رفع رأسه لأن أبا حميد قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه في حديث ابن عمر المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ويقول سمع الله لمن حمده وظاهره أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه كقوله إذا كبر أي أخذ في التكبير ولأنه حين الانتقال فشرع الرفع منه كحال الركوع ولأنه محل رفع المأموم فكان محلا لرفع الإمام كالركوع ولا تختلف الرواية في أن المأموم يبتدئ الرفع عند رفع رأسه، لأنه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال، والرفع إنما جعل هيئة للذكر.
في حركة الانتقال يقول سمع الله لمن حمده، وفي الاعتدال يقول ربنا ولك الحمد. وهذه سنأخذ فيها، وفيها حوالي 4 أو 5 أقوال، 4 أقوال. نعم.
ثم ينتصب قائما ويعتدل. قال أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود كل فقار إلى مكانه. رواه البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. متفق عليه. قال فصل: وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وبعض أصحاب مالك: لا يجب، لأن الله تعالى لم يأمر به، وإنما أمر بالركوع والسجود والقيام، فلا يجب غيره.
وهذا صعب، صعب جدا تصوره. لماذا؟ لأن القيام، الركوع لا يأتي إلا من قيام، والسجود لا يأتي إلا من قيام. نعم.
ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول.
هذا من كأنه يجعله من لوازم إيش؟ لوازم الركوع والسجود، أنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا. فهل يوافق على هذا الإلزام المالكية والحنفية كالقيام الأول؟ ولنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته وداوم على فعله، فيدخل في عموم قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقولهم: لم يأمر الله به. قلنا: قد أمر بالقيام، وهذا قيام، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثاله، وقد أمر به، وقولهم لا يتضمن ذكرا واجبا ممنوع.
هذا هو المنع، هذا من القوادح، أننا نمنع أن هل كل حركة واجبة يلزم من أن يكون معها ذكر واجب؟ هل يلزم؟ ما يلزم. نعم، تفضل.
ثم هو باطل بالركوع والسجود، فإنهما ركنان ولا ذكر فيهما واجب على قولهم،
على قول المالكية والحنفية. ها، أن سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى سنة، فكيف تلزموننا بهذه القاعدة؟ وهذا يسمى ماذا؟ النقض. هذا اسمه النقض. نقضنا عليهم بصورتين: بالركوع والسجود. فصل.
قال فصل: ويسن الجهر بالتسميع للإمام كما يسن الجهر بالتكبير، لأنه
قول سمع الله لمن حمده يسن الإمام، لأنه
ذكر شرع عند الانتقال من ركن، فيشرع الجهر به للإمام كالتكبير.
كم اليوم؟
25.
نقف هنا ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، وأعتذر عنكم بعد العشاء. لا، جزاك الله خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاك الله خير يا شيخ.